بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما الذي أخذناه في الدرس السابق؟ صفة الاستواء، استواء الله عز وجل على عرشه. واستوى إذا عديت بعلى يكون معناها العلو والارتفاع. وعبارة السلف في تفسير هذه الآية لم تخرج عن 4 ألفاظ: على وارتفع وصعد واستقر. يقول الأخ: من هو الذي ذكر ابن القيم رحمه الله في البيت قد حصلت للفارس طعاني؟ قوله قد حصلت للفارس طعاني أي هذه الأربعة حصلت وجمعت لمن كان أهلا لأن ينظر في عبارات السلف ويجهد نفسه في جمعها، فإنه يتحصل على هذه الأربعة المعاني. فقوله للفارس الطعاني أي الذي يخوض في الكتب ويستخلص هذه المعاني، ومن هؤلاء ابن القيم رحمه الله تعالى نفسه، فإنه فارس طعان رحمه الله. ويقول: ما معنى قوله إن قصارى ما يقول المتحذلق؟ قصارى أي أقصى ما يقوله، وجملة ما عنده أنه يقول كذا وكذا. وأخ يقول: هل من مات قبل خروج الدجال يسلم من فتنته؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في الدجال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. فمن مات قبل خروج الدجال سلم فتنته. يقول: ومن أدركه وأدركته الساعة، أي أدرك الدجال وأدركته الساعة، هل يسلم من عذاب القبر؟ الذين تدركهم الساعة يموتون أو لا يموتون؟ الذين تدركهم الساعة يموتون، وعذاب القبر بعد الموت. يقول: وجدنا في التنبيهات السنية أن القوة بمعنى القدرة، إن كان كما تقول فهذا ليس كذلك، فإن ثم فرقا بين القدرة وبين القوة. ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن القوة يقابلها الضعف، والقدرة يقابلها العجز، وأن القدرة يوصف بها ذو الشعور يوصف بأنه قادر، والقوة يوصف بها ذو الشعور وغيره. ومعنى ذو الشعور أي الذي يعلم، الذي عنده ماذا بارك الله فيك شعور، بمعنى أنه يشعر بالأشياء ويعلمها. فيقال رجل قادر، ولا يقال ريح قادرة، وإنما يقال ريح قوية. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وعلى هذا فالقوة أكمل من القدرة، كما أن القوة أيضا أشمل من القدرة، لأنها أي القوة يوصف بها ذو الشعور وغيره، فيقال للإنسان قوي وللحيوان قوي، وللحديد قوي وللصخر قوي، أما القدرة فلا يوصف بها إلا ذو الشعور، ولهذا لا نقول للحديد إنه قادر ولا للصخر إنه قادر، لكن نقول إنه قوي. وعرف القدرة بأنها صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز. هذا كلام ذكره في شرح العقيدة السفارينية، وكذلك في شرح العقيدة الواسطية. يقول: ما هو وجه الانتقاد على قولهم مبروك؟ وجه الانتقاد أنهم يقولون مبروك ويريدون مبارك عليك، وهذا خطأ، لأن مبروك من الفعل الثلاثي الذي هو بركة، فمبروك معناه برك عليه. إذا قلنا برك البعير فالأرض مبروك عليها، إذا قلنا برك البعير على ماذا؟ على الأرض، الأرض مبروك عليها والبعير بارك، فقولك مبروك أي أنه وقع عليه البروك، وهذا غير مراد وليس بصحيح، وإنما يقال مبارك عليك، لأن اسم المفعول من الفعل بارك مبارك، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك أولم ولو بشاه. بارك الله لك، الله عز وجل يخبر عنه أنه مبارك، والعبد مبارك. يقول: هل جاء دليل في إثبات الذات لله عز وجل؟ نعم، أكثر من دليل، منها قول أبي هريرة، قول إبراهيم في حديث أبي هريرة في الصحيح: كذبت في ذات الله. طيب يا إخوان، اليوم يقول: هل يجوز أن نقول صعد الله على عرشه؟ نقول استوى على عرشه، واستوى منهم من فسرها بصعدا، ما في محذور، ولا يلزم من ذلك اللوازم التي هي من لوازم استواء المخلوق على المخلوق كما تقدم التنبيه عليه في الدرس السابق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقبل هذا قولهم إن الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان، هذه العبارة ماذا يريد بها الجهمية؟ ماذا يريد بها الجهمية؟ يتوصلون بها إلى نفي الصفات عن الله عز وجل، ومنها صفة الاستواء وصفة النزول. وأصحاب وحدة الوجود ماذا يريدون بها؟ يفسرونها على أن الله عز وجل نعم عين، وجوده عين وجود المخلوقات. طيب، قال رحمه الله تعالى: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله يا عيسى إلى آخره، هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق العرش مباينا للخلق. نعم، هذه الأدلة فيها إثبات علو الله عز وجل، وإثبات علو الله عز وجل وثبت بأدلة كثيرة، بمئات الأدلة ثبت علو الله عز وجل على عرشه. ذكر المؤلف نبذة من هذه الآيات التي تثبت علو الله عز وجل على عرشه، وقوله يا عيسى فيها إثبات كلام الله عز وجل، وأن الله متكلم، يخبر عنه بأنه متكلم، بأنه يتكلم، بأنه كلم عيسى. وسيعقد المؤلف رحمه الله فصلا في كلام الله عز وجل بعد هذه الأدلة. قال رحمه الله تعالى: قال وناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك، أي هذه الآيات ناعية على المعطلة. الأصل في اللغة أن الناعي هو الذي يرفع صوته مخبرا بموت ميت، الناعي هو الذي يرفع صوته مخبرا بموت ميت وهلاك هالك. فهذه الآيات ناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك، بمعنى أنها ترد جحودهم وأنها تفضحهم وتبين أن إنكارهم إنما هو مكابرة ومصادمة للأدلة. قال رحمه الله: وإنكارهم لذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي الآية الأولى ينادي الله رسوله وكلمته عيسى بن مريم عليه السلام بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليهود قتله، والضمير في قوله إلي هو ضمير الرب جل شأنه، لا يحتمل غير ذلك. فتأويله بأن المراد إلى محل رحمتي أو مكان ملائكتي إلى آخره لا معنى له. نعم، تأويله على هذا التأويل خروج عن الظاهر من غير موجب، خروج عن الظاهر من غير موجب، والخروج عن الظاهر من غير دليل تحريف، والتحريف إلحاد في أسماء الله عز وجل. فقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذا هو الشاهد من هذه الآية، رافعك إلي، فالله عز وجل في السماء ورفع عيسى عليه السلام إلى السماء. قال رحمه الله: ومثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه ردا على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى وصلبه: بل رفعه الله إليه، رفعه الله إليه. هذا فيه إثبات علو الله عز وجل على خلقه، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم. وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية في قوله إني متوفيك ورافعك إلي، والإشكال الذي من أجله اختلفوا أن ظاهر الآية إني متوفيك أي مميتك ورافعك إلي أي بعد الإماتة، فهل هو كذلك أن عيسى أماته الله عز وجل ثم رفعه إليه بعد الإماتة؟ من هنا وقع الاختلاف، ما المراد بالتوفي إني متوفيك؟ قال المؤلف رحمه الله: وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية، فحمله بعضهم على الموت، والأكثرون على أن المراد به النوم. نعم، ذكر ابن كثير هذا عن الأكثرين أن المراد به النوم، ومن قال إن المراد الموت هذا قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة الوالبي عنه، وعلي بن أبي طلحة لم يلق ابن عباس، وقال به أيضا من المفسرين الأخباريين وهب ابن منبه، وهب ابن منبه قال إني متوفيك أي مميتك. هؤلاء من قال إن المراد بالتوفي الموت، وذكروا أن الله عز وجل أماته 3 أيام وقيل 7 أيام ثم رفعه إلى السماء، وهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. والأكثرون على أن المراد بالتوفي النوم، قال والأكثرون على أن المراد به النوم، ولفظ المتوفى يستعمل فيه. هل عندكم أحد عنده لفظ التوفي؟ طيب، قال ولفظ التوفي يستعمل فيه، قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الشاهد يتوفاكم بالليل، والمراد بالوفاة في الليل الذي هو النوم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح قال، أو إذا استيقظ من نومه أرشد إلى قولي إلى أن النائم يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. وهكذا أيضا ماذا بارك الله فيك في هذه الآية المذكورة في قول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالأنفس يتوفاها الله، وهذا عند النوم. وكذلك أيضا أدلة أخرى في هذا المعنى. قال ومنهم من زعم أن في الكلام تقديما وتأخيرا، وهذا القول صدر به ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير الآية أن هذه الآية من المقدم والمؤخر. ما هو التقدير؟ قال وأن التقدير إني رافعك ومتوفيك، أي مميتك بعد ذلك. هذه 3 أقوال في المسألة. زاد بعضهم أن المراد بالتوفي القبض من غير إماتة، يقولون توفى فلان دينه إذا قبضه إليه، موجود عندنا في الحاشية. قال والحق أنه عليه السلام رفع حيا، وأنه سينزل قرب قيام الساعة لصحة الحديث بذلك، بل يدل عليه أيضا قول الله عز وجل بعد الآية المذكورة وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ليؤمنن به أي بعيسى عليه السلام قبل موته، أي قبل موت عيسى عليه السلام، وذلك يكون يوم القيامة، لأن عيسى يوم القيامة لا يقبل إلا الإسلام ويضع الجزية ويكسر الصليب. فمن أهل الكتاب من يؤمن بعيسى في ذلك الوقت قبل موته، قبل موت عيسى. نعم، التقديم والتأخير هذا وارد في لغة العرب، لكن إذا اقتضى المقام ذلك لا بأس بالقول بالتقديم والتأخير. ومن ذلك ماذا بارك الله فيكم أدلة فيها أن ماذا ذكرها العلماء وجعلوها من باب المقدم والمؤخر، من باب المقدم والمؤخر. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، هؤلاء الذين أنكروا البعث، نموت ونحيا، أنكروا البعث. فظاهر هذه الآية نموت ونحيا قد يفهم فاهم أنها تثبت البعث، أنهم سيحيون بعد موتهم. قال بعض العلماء هذا من المقدم والمؤخر، أي نحيا ونموت ولا بعث بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى والحق أنه عليه السلام رفع حيا، وأنه سينزل قرب قيام الساعة لصحة الحديث بذلك. نعم، في الصحيحين من حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال رحمه الله: وأما قوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب، فهو صريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله عز وجل، يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر كما جاء في الحديث، حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيحين: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم يجتمعون في صلاة الفجر والعصر، فيعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. قال: وأما قوله، والشاهد من هذه الآية واضح: إليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب. الشاهد في هذا الجزء من الآية: إليه يصعد الكلم الطيب. قال رحمه الله: وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. الصرح الذي بناه كان من الآجر، من الطوب المحروق، لقوله عز وجل: فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا، فهو من الطوب المحرق الذي يقال له الآجر. قال: فهو دليل على أن موسى عليه السلام: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، قيل الأسباب أي الأبواب والطرق، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. ففي هذا إشارة إلى أن موسى عليه السلام أخبره أن إلهه أين؟ في السماء. فتهكم فرعون عليه لعنة الله، تهكم بموسى وأراد أن يسخر به ويقول: ليس ثم إله غيري، عياذا بالله. قال: فهو دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء، فأراد أن يتلمس الأسباب للوصول إليه تمويها على قومه، فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح، ثم عقب على ذلك بقوله: وإني لأظنه أي موسى كاذبا، أي فيما أخبر به من كون إلهه في السماء. قال المؤلف رحمه الله: فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا، نحن أم هؤلاء المعطلة؟ إن فرعون كذب موسى في كون إلهه في السماء، وهو نفس ما يقوله هؤلاء. يقول المؤلف رحمه الله: إن هؤلاء الذين نفوا علو الله عز وجل على خلقه أشبه بفرعون، لأن الرسل جاءت لتقرر هذا الأمر، وأن الله عز وجل في السماء، وهذا موسى عليه السلام يخبر فرعون بأنه في السماء، فرد فرعون على موسى قوله، وذهب يتهكم ويبني صرحا ليطلع على إله موسى زعم. والمعطلة شابهوا فرعون في هذا، لأنهم أنكروا أن يكون الله عز وجل في السماء. فرعون أنكر وجود الله عز وجل من أصله، وهؤلاء أثبتوا لإلههم، أثبتوا وجود الله عز وجل، ولكنهم نفوا علوه على خلقه، فشابه فرعون في هذا النفي. قال رحمه الله: وقوله أأمنتم من في السماء إلى آخر الآيتين، قال: هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء، ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر. نعم، أأمنتم من في السماء، هل يجوز أن يقال أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم العذاب الذي في السماء، أأمنتم الملك الذي في السماء؟ الجواب لا. لماذا؟ قال: لا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك كما يفعله المعطلة. لماذا لا يجوز؟ قال لأنه قال من، وهي للعاقل، الأولى أن يقال للعالم، الأولى أن يقال لماذا للعالم، لأن الله عز وجل لأنها وقعت عائدة على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يوصف بالعاقل، وإنما الله سبحانه وتعالى يخبر عنه بأنه عالم، ومن أسمائه العليم والحكيم. قال رحمه الله لأنه قال من، وهي للعاقل، قلنا الأولى أن يقال للعالم، كما قال ابن هشام في أوضح المسالك، ابن هشام رحمه الله في أوضح المسالك لما جاء إلى من هذه التي يقول النحاة فيها للعاقل قال للعالم. قال وحملها على الملك إخراج للفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك. ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له سبحانه، بل إن أريد بالسماء هذه المعروفة ففي بمعنى على، كما في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، وإن أريد بها جهة العلو ففي على حقيقتها، فإنه سبحانه وتعالى في أعلى العلو. نقلنا في درس تقريب التدمرية كلاما عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكره في المجلد 16 صفحة 100 ذلك الكلام نقلناه في تقريب التدمرية عند الكلام على قوله عز وجل أأمنتم من في السماء في شرح القاعدة الرابعة، في شرح القاعدة الرابعة صفحة 71 من طبعة الوطن التي هي بإشراف مؤسسة الشيخ ابن عثيمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال والسلف والآئمة وسائر علماء السنة إذا قالوا إنه فوق العرش وإنه في السماء فوق كل شيء لا يقولون إن هناك شيئا يحويه أو يحصره أو يكون محلا له أو ظرفا ووعاء سبحانه وتعالى عن ذلك، بل هو فوق كل شيء وهو مستغن عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه، وهو عال على كل شيء، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، وكل مخلوق مفتقر إليه، وهو غني عن العرش وعن كل مخلوق. وما في الكتاب والسنة من قوله أأمنتم من في السماء ونحو ذلك قد يفهم منه بعضهم أن السماء هي نفس المخلوق العالي العرش فما دونه، فيقولون قوله في السماء بمعنى على السماء، كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، وكما قال فسيروا في الأرض أي على الأرض. قال شيخ الإسلام ولا حاجة إلى هذا، بل السماء اسم جنس للعالي لا يخص شيئا، فقوله في السماء أي في العلو دون السفل، وهو العلي الأعلى، وهو ما فوق العرش، وليس هناك غيره العلي الأعلى سبحانه وتعالى. حاصل هذا أن السماء اسم جنس للعالي، كل ما علاك فهو بالنسبة إليك السماء، فهذا السقف سماء والسحاب نزل من السماء، والله عز وجل في السماء أي المراد بالسماء اسم جنس للعالي، كل ما علاك فهو سماء، والله عز وجل العلي الأعلى هو فوق العرش وليس هناك غيره سبحانه وتعالى. فالسماء اسم جنس للعالي، يطلق تارة على ما فوق العرش، وتارة يراد به الأفلاك، وتارة يراد به السقف، وهكذا كل سياق على حسب ما اقترن به وما أضيف الكلام إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذن قوله في هذا إن أراد في قوله إن أريد بالسماع هذه المعروفة ففي بمعنى على كما في قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، قال شيخ الإسلام لا حاجة لهذا لأن السماء معناها العلو، كل ما علاك فهو سماء، وإن أريد بها جهة العلو ففي على حقيقتها فإنه سبحانه في أعلى العلو. هذا الثاني هو الذي اختاره شيخ الإسلام. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله: لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله هو الذي خلق السماوات إلى آخر الآيات، تضمنت إلى آخر الآية، تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات صفة المعية له عز وجل، وهي على نوعين: معية عامة شاملة لجميع المخلوقات، فهو سبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته، لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه، وهذه المعية المذكورة في الآية معية عامة تقتضي العلم والإحاطة، وهذا معنى قول السلف هو معكم أي بعلمه. معنى قول السلف هو معكم بعلمه أي أنه محيط بكم، عالم بكم، قادر عليكم، لا يعجزه شيء. فهذه معية عامة لجميع المخلوقات، فالله سبحانه لا تخفى عليه خافية، ولا يغيب عنه شيء، ولا يعجزه شيء، وأحاط بكل شيء، وهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. هذه معية عامة شاملة لجميع المخلوقات، لا يخرج من ذلك عن ذلك مخلوق. قال رحمه الله: ففي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض، يعني أوجدهما على تقدير وترتيب سابق في مدة ستة أيام، أوجدهما على تقدير وترتيب سابق في مدة ستة أيام، أوجدهما أي أوجد السماوات والأرض على تقدير أي بعلم ليس مصادفة وإنما عن علم منه سبحانه وتعالى وقدر. قال: على تقدير وترتيب سابق في مدة ستة أيام ثم على بعد ذلك وارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه. ارتفع على عرشه، والله عز وجل مدبر أمور خلقه حين قبل أن يستوي على عرشه، وبعد أن استوى على عرشه، فهو سبحانه وتعالى الذي يدبر شؤون عباده وخلقه. قال رحمه الله: وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين العلوي والسفلي، فهو يعلم ما يلج أن يدخل في الأرض، هذا العالم السفلي، العالم السفلي يعلم الله عز وجل فيه ما يلج أن يدخل في الأرض وما يخرج منها، والعالم العلوي وما ينزل من السماء وما يعرج أن يصعد فيها. ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شيء، لأن معنى المعية في لغة العرب المقارنة وماذا والمطلق المقارنة والمصاحبة. قال رحمه الله: فهو مع كل شيء، ولذلك قال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ليس المراد وهو معكم أنه مختلط بكم، هذه المعية لا تقتضي اختلاطا، فالله عز وجل مع خلقه وهو مستوى على عرشه، وهو مستوى على عرشه. وقد أشبع الموضوع ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثلى في أواخرها وقبل الأخير، عقد ماذا فصلا في الكلام على المعية، على معية الله عز وجل، وعلى الجواب عن شبه المعطلة، وعلى الكلام أيضا على شبه الاتحادية الذين يستدلون بهذه الآية على أن الله عز وجل في كل مكان بذاته، تعالى الله عز وجل عن ذلك. وذكر هناك اللوازم الباطلة التي تلزم من هذا القول، والمؤلف رحمه الله شيخ الإسلام سيعيد هذا الكلام إن شاء الله تعالى في أثناء هذه العقيدة، فنرجئ الكلام في هذا إلى ذلك الموضع. قال رحمه الله: قوله ما يكون من نجوى إلى آخره. قال: يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء، وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين. قال الله سبحانه وتعالى: إنه يعلم السر وأخفى. فالله عز وجل يعلم السر الذي يكون بين الاثنين، ويعلم أخفى من ذلك، يعلم السر وأخفى. وهكذا أيضا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، وأنه شهيد على الأشياء كلها، مطلع عليها. وإضافة نجوى إلى ثلاثة هذه فائدة لغوية، ما يكون من نجوى ثلاثة. نجوى مصدر، نجوى مصدر، تناجى يتناجى تناجيا، ونجوى، نجوى اسم مصدر، وهو مضاف إلى ثلاثة، نجوى ثلاثة. قال المؤلف: هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة الصفة نجوى صفة، والموصوف ثلاثة. ما هو تقدير الكلام؟ قال: والتقدير ما يكون من ثلاثة نجوى، ما يكون من ثلاثة نجوى. ما إعراب ثلاثة؟ ما يكون من ثلاثة، ثلاثة اسم مجرور بماذا؟ بمن، وعلامة جره الكسرة. قال: نجوى صفة، نجوى صفة. قلنا نجوى مصدر، فكيف يكون المصدر صفة؟ نعم، هذا وارد في لغة العرب، أنهم يصفون بالمصدر للمبالغة، فيقولون: هذا رجل ثقة، هذا رجل عدل. عدل مصدر بمعنى عادل، ثقة مصدر بمعنى موثوق فيه، موثوق فيه. كذلك ما يكون من ثلاثة نجوى أي متناجين، فهو من الوصف بالمصدر، من الوصف باسم المصدر. قال رحمه الله: وأما الآيات الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة التي هي معيته لرسله تعالى وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام. إذن المعية نوعان: معية عامة بمعنى الإحاطة والعلم والشمول والقدرة، الإحاطة والعلم والقدرة، ومعية خاصة بمقتضاها النصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام مع العلم والشمول والإحاطة. قال: فقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق وهما في الغار، فقد أحاط المشركون بفم الغار أي بباب الغار عندما خرجوا في طلبه صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أبو بكر ذلك انزعج وقال: قال يا والله يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما حكاه الله عز وجل هنا: لا تحزن إن الله معنا، وهذا في الصحيحين. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا في موضع آخر، وذلك عند أن جاءهم الطلب سراقة بن مالك. قال أبو بكر: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا. قال رحمه الله قال فالمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة من الأعداء. إن الله معنا ينصرنا ويؤيدنا ويسلمنا من شر أعدائنا. قال وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى فقد تقدم الكلام عليه, تقدم الكلام على إثبات صفة السمع والرؤية لله عز وجل. قال وأنها خطاب لموسى وهارون عليهما السلام ألا يخاف بطش فرعون بهما, لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده. وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين, للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده. إن الله مع المتقين, قوله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا. قال وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء, مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال رحمه الله والإحسان يكون في كل شيء بحسبه, فهو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما جاء في حديث جبريل عليه السلام, والحديث المشهور متفق عليه عن أبي هريرة وفي مسلم من حديث عمر. وكذلك يخبر عن معيته للصابرين واصبروا إن الله مع الصابرين, الذين يحبسون أنفسهم على ما تكره ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه صبرا على طاعة الله وصبرا عن معصيته وصبرا على قضائه. جميع أنواع الصبر الثلاثة, جميع أنواع الصبر الثلاثة, وهذا تقدم أيضا الكلام عليه. الإحسان تقدم الكلام عليه وأحلناكم هناك إلى شرح جامع إلى شرح ابن رجب رحمه الله. يقول الأخ هل عيسى الآن حي أم ميت؟ عيسى حي ينزل في آخر الزمان. هل نقول العرش من أرفع المخلوقات؟ العرش أرفع المخلوقات, ولا يعارض ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي, فيبقى الحديث الثاني على ظاهره وأن الكتاب فوق العرش وليس في ذلك تعارض. يبقى الحديث الثاني على ظاهره أن الكتاب فوق العرش وأن العرش أعظم المخلوقات. يقول هل يجوز تشبيه الصراط والنار والمرور على الصراط في هذه الدنيا كما هو منشور في بعض الجوالات؟ كيف منشور في بعض الجوالات؟ الفيديو يعني أتوا بفيديو صورونا فيه كيف هذا مثل ماذا بارك الله فيكم؟ هذا مما يقلل من الشأن, من شأن هذه الأمور العظيمة, فإن الأمور في ذلك اليوم أعظم وأعظم وأعظم بكثير مما قد يتصوره المرء في هذه الحياة, من في هذه الحياة. إذا كانت النار يخبر الله عز وجل أنها جزء من 69 جزءا, هذه النار نار الدنيا التي تأكل الحديد وتأكل الأحجار وتأكل وتصهر الحديد, وماذا النار العظيمة ما هي إلا جزء من 69 جزءا من نار جهنم. قال الصحابة والله يا رسول الله إن كانت لكافية. فهذه الأفعال لا تجوز, هذه الأفعال لا تجوز. طيب يا إخوان بقي فائدة فقط نقرأها, ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا في القواعد المثلى في الكلام على المعية, فائدة نختم بها الدرس. وهناك أيضا كلام على تقسيم المعية, الكلام على تقسيم المعية. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو قال ابن القيم من مختصر الصواعق للموصلي, قال رحمه الله قال المختصر وغاية ما تدل عليه مع المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور, وهذا الاقتران في كل موضع بحسبه ويلزمه لوازم بحسبه, متعلقة بحسب متعلقه. فإذا قيل الله مع خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره لهم وقدرته عليهم. وإذا كان ذلك خاصا كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعونة. فمعية الله تعالى مع عبده نوعان عامة وخاصة، وقد اشتمل القرآن على النوعين، وليس ذلك بطريق الاشتراك المعنوي بطريق الاشتراك اللفظي، بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة. وقوله في هذا الكلام الأخير ليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي، يعني ليس معنى أن مع هذه لها معنيان، لها معنيان، لا، مع تدل على معنى واحد وهو المصاحبة والموافقة والمقارنة، ثم هي في كل موضع بحسبه. ففي موضع تقتضي تلك المقارنة والمصاحبة تقتضي الإحاطة والعلم، وفي موضع آخر تقتضي مع الإحاطة والعلم النصر والتأييد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.